بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال الإمام الترمذي: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون: فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح ورواته ثقات، الحديث أخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من أدم، فقال: إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث كعب بن عجرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم البلوي حليف الأنصار القضاعي حليف الأنصار، وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم، ورده كاتبه محمد بن سعد الواقدي الكذاب إلا أنه أرخ. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وعن عمر، وشهد عمرة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية، وقد أخرج ذلك الصحيحين من طرق منها رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وذكره. هذا الحديث قد جاء عن عدد من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد بوب عليهما الشيخ رحمه الله في كتاب الإمارة من جامعه في المجلد الرابع 582: الترهيب من تصديق الأمراء والكذبة وإعانتهم على الظلم. وساق من مسند أحمد 321. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدوا علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان. أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. هذا الحديث حسن من أجل ابن خثيم، وهو صحيح من بما بعده عن كعب بن عجرة، ولا سيما لكثير من فقراته، وله شواهد أخر الحديث، عدة شواهد غير هذا، ساق منها الفيومي في شرحه على الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله جملة، وساق المحقق محقق مسند أحمد عند حديث ابن عمر منه أيضا عددا. من ذلك حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهو حديث حسن عند أحمد المجلد السابع 374، وحديث النعمان عند أحمد المجلد 30299. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، رفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال: ألا إنه سيكون بعدي أمرا يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، ألا وإن دم المسلم كفارته، ألا وإن دم المسلم كفارته، ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وهذا صحيح لغير فقراته، لها شواهد في الباب، ولكن هذا سنده فيه مبهم. هو الشيخ العوام بن حوشب، رجل من آل النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير. الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال: حدثني رجل أنصار من آل النعمان عن النعمان، فيه مبهم. وحديث خباب عند أحمد في 34552، وهو حديث صحيح. قال خباب: إنا لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر، إذ خرج علينا قال: اسمعوا، فكلنا سمع، وقلنا سمعنا، ثم قال: اسمعوا، فقلنا سمعنا، فقال: إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينهم على ظلمهم، فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض. وفي 38 من المسند 295 عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وإسناده صحيح. وفي المسند 87 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون، ومن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. حديث صحيح لغيره. وفيه سليمان بن أبي سليمان مجهول حال كما في التقريب، مجهول كما في التقريب. وقد اشتمل هذا الحديث على دليل من دلائل النبوة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما أخبر، وقوله اسمعوا كما تقدم أي لتنبيههم، وهكذا قوله هل سمعتم للتأكد من تنبههم ويقظتهم لما سيقوله. سيكون بعد أمراء، هذا بعد الخلافة الراشدة، أولئك خلفاء وأولئك راشدون، خلفاء الراشدون من بعد المهديين، المهديين من بعد أصحاب خلافة راشدة وهم مهديون، هادون مهديون، بعدهم أمراء كثير. فمن دخل عليهم هذا يدل على خطورة الدخول على الأمراء، لأن الدخول عليهم نتيجته إما الافتتان كما جاء في الحديث ومن جالس السلطان افتتن بالمجاملة وعدم الصدع بالحق وتبرير الأخطاء وتصديق الأكاذيب والعون على الظلم بكلمة أو بغيرها. وكم ترى من الناس من إذا رأى الأمير الذي هو مثلا معه على صحبة وعلى ربما برر أقواله ببعض البحوث وبعض الأقوال التي لا يسندها الدليل كما أبان ذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله، أذكر البحث فيما ذكره فيما مضى في أن الناس مع الأمراء الثلاثة. والحال هذا يحصل من ذلك، وفي هذا الحال يحصل من ذلك ضرر على الأمة. فإذا حصل من ولي الأمر زلة بررها العالم، اغتر الناس بها وفتن الناس بها بما لم يفتنوا بفعل الأمير. فالناس الذين يلتمسون الهدى والحق ينتظرون أقوال العالم في فعل ذلك الأمير أو غيره، وعلماء السوء أنواع وأصناف كما جاء في ذلك الحديث الذي فيه قالهم علماء السوء، الذي فيه يعني أن النبي زيد بن يحيى يقول يفسر ذلك بأنهم علماء ودعاة السوء. ومنهم من يندلق تندلق أقطاب بطنه يوم القيامة فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، وذلك أنه كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتيه، في الصحيحين عن أسامة. ومن سكت عن الحق ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ومن لم يأمر بالمعروف مع قدرته عليه عرض للوعيد. وعلى هذا فإن العلماء عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، ومن تلك المسؤولية أنهم لا يصدقون الكذب ولا يعينون على الظلم لا من الأمير ولا من غيره، بل ينكرون المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وليس من الخروج على ولي الأمر أن تنكر أي منكر يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا تهيج ولا فتنة ولا ثورة ولا انقلاب. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وولي الأمر منكم فتنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إنما الطاعة في المعروف. وقد كره الدخول على الأمراء وعلى الحكام كثير من الناس، وعابوا على من يكثر الدخول عليهم حتى وإن كان صداعا بالحق. وقال بعضهم ثكلت الأعمش، الأعمش فقير صبور، والزهري يدخل على أمراء بني أمية. على أن الزهري ممن اتفقوا على جلالته كما يذكرون، ومع ذلك عاتب بعض الأئمة عليه دخوله على الأمراء مع صدعه بالحق. فلما قال ذلك الأمير قال: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت، ولكن علي بن أبي طالب. قال: أكذب أنا لا أم لك؟ والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني فلان عن فلان عن فلان الذي تولى كبره ابن سلول. فقال: لعلنا أعظمنا الشيخ. وهو كان منكرا عليهم، يدخل عليهم لكن ينكر المنكر عليهم ويهابونه، ومع ذلك عتب عليه. حتى قال أبو قلابة لما قالوا له: تتولى القضاء؟ قال: ما عسى السابح أن يسبح. الذي يحسن السباحة في البحر كم سيسبح؟ يسبح ساعة، يسبح ساعتين، يسبح يوما، أسبوعا، وبعد ذلك أغرق. وهو يرى على أنه مجالس السلطان أو متولي بعض هذه الأعمال عرضة للغرق. ولما تولى بعض أقارب الصنعاني ابن أخيه القضاء راسله عمه: ذبحت نفسك لكن لا بسكين كما أتى في طه وياسين، ذبحت نفسك والستون قد وفدت، عليك ماذا ترجى بعد ستين؟ تلك القصيدة الهائلة التي راسل ابن أخيه ينصحه أنه ما بعد هذا السن تولي قضاء، أنت اقبل على العبادة والعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تولى القضاء ذبح بغير سكين، حديث. وأعني بذلك أن من جالس جانس، من جالس جانس، ورأينا طلبة جالسوا السياسيين ففسدت أحوالهم وصاروا أصحاب دنيا، وبعضهم رجع استخباراتيا وكأنه لم يعرف من العلم شيئا في تحريم ذلك أو في غيره، ورجع يباهي بالأموال والملايين. وهذا مما دل عليه هذا الحديث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا باب يتكاثر عليه الناس، باب طلب الرئاسة والمسؤولية والجاه والمنصب، يتهالك عليه الناس، ما هو يتكاثر بل يتهالكون. فليس معناه أن هذا الباب شاغر حتى تأتيه أنت تسده، بل هذا الباب عليه الكثرة من المسلمين. وأضف إلى ذلك أنك مسير لست مخيرا، حتى وإن وليت القضاء أو المسؤولية ما معك إلا القانون، أو ما معك إلا التوجيهات، عبارة عن عسكري لمن فوقك يوجهونك، إما توجيه صحيح تارة، وإما توجيه غير صحيح تارات. وهذا دليل على أنهم يكذبون. وأما في هذا الزمن فإنك ترى أن بعضهم يعتبر الكذب يعني أنه هو الحل للمسؤولية وأنه سياسة، أدخلوا الكذب في السياسة المكذوبة، السياسة الباطلة، وأدخلوا الظلم أيضا. وقد اندهشت من طالب علم جاء يستشيرني في البطش وقال: إن الناس لا يذعنون بعد أن تولى بعض المسؤوليات والقيادات، إن الناس لا يخضعون إلا بالبطش، بضرب هذا أو قتل هذا أو سجن هذا. يا سبحان الله، المعروف أن طالب العلم البعد عن الدماء، البعد عن البطش، الظلم، البطش، البعد. ما الذي أوصل هذا إلى هذا الحال؟ أعوذ بالله. وذكر صنوفا من ذلك يقف لها شعر رأسك، أنه مثلا من هذه الأفعال التي يفعلونها، فإن هذا عندهم أنه ما تقوم الدولة ولا يقوم المسؤولية إلا على هذا الحال، أما إذا كان غير ذلك ما يتمكن. وهذا غير صحيح، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يقوم حال صحيح من حاكم أو محكوم إلا على العدل والاستقامة وعلى دين الله وتنفيذ الأحكام الشرعية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه مناصب تعتريها هذه الأمور، تعتريها الكذب، تعتري أصحابها السياسات المكذوبة، يدخلون فيها الكذب، يدخلون فيها التعامل مع الكفار والخنوع والخضوع للكفار والاستكانة، وأن من أراد أن يبقى له ملكه ويبقى له مثلا مسؤوليته أن يطرح تحت الأقدام لأولئك يقولون ما قالوا ينفذ وغير ذلك، عدا شيء من المسياسات في مثلا يسلمون بها، وإلا فهذا هو الأصل عندهم، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة التي تمكن فيها أعداء الله واستذلوا المسلمين حتى يأخذوا قطعة بعد قطعة من بلدان، لا يحرك المسلمون ذنب تلعة ولا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم وبعضهم من بعض وبعضهم. وفي هذا الحديث دلالة على تحريم التعاون على الإثم والعدوان وعلى الظلم، وأن من تعاون على الظلم ما حاكم أو محكوم لا يرد الحوض، وأن من صدق الكذب لا يرد الحوض. من موانع ورود الحوض تصديق الكذابين وإعانة الظالمين، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بهذا الوعيد، ليس مني ولست من، هذه براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات الحوض الصحيح أنه حوض واحد يرث عليه يرد عليه الأمة. والقول بأن لكل نبي حوض لا يتلاءم مع مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح التي هي أصح من ذلك القول، وقد نوقش ذلك في موضع آخر. وفيه فضيلة من تجافى بنفسه واعتزل مواطن الفتن ولم يعنهم، لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم. لا ثوره فتنة وانقلاب ولا شر ولا تعاون على الباطل ورذا بالباطل، ولم يصدقهم بكذب فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وحديث حديث جابر أوسع من ذلك، لكن هنا المقصود هذه الفقرات المذكورة التي تضمنت فضيلة البعد عن الفتن وموارد الفتن ومجالس الفتن وجلساء السوء. جلساء السوء، قد يقول قائل كيف جلساء؟ قال أن هذا الذي إذا كان في مجلس تكون تصل إلى تصديق الكذب ويعانى الظلم، مجلس ما فيه ما هو مجلس خير. ثم إنك في موطن، لست في موطن عزة، أنت في موطن كما قال ذا: ماذا تأمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، وإن نصحتهم خالوك تخدعهم واستثقلوك كما استثقل الظل. فاستغن بالله عن أبوابهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. ماذا ترجى؟ أنت عندهم عبارة عن مستضعف مسكين، إما أن تسير وإلا ما تركوك. أما في هذه الآونة فغالب من يعطى هو المستعمل من هذه الآونة، يعني اتخذوا المال الذي بأيديهم لتسخير من كان معهم في السياسة، إما استخباراتيا وإما كذا وإلا لا، إلا من رحم الله.